السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاستمعنا في هذه الصلاة إلى قول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، وقد خلق الله تعالى الأرض واصطفى منها هذه البقعة التي أنتم في رحابها، فعظمها وجعلها مميزة على سائر بقاع الدنيا. ولذلك ذكر الله جل وعلا في كتابه تحريم هذه البقعة وتعظيمها من سالف العصر وسابق الزمان. فهذا هو البيت العتيق، وهذا هو البيت الحرام، وهذا هو البلد الأمين، وهذا هو أول بيت وضع للناس ليعبدوا الله تعالى فيه، وهذا هو الموقع والموضع الذي اصطفاه الله تعالى فجعل نور آخر الرسالات يصدر عنه، وهذا هو المكان الذي جعله الله تعالى قبلة للناس، حيث كانوا في سماء أو أرض، في بر أو بحر، كما قال تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا هو البلد الذي فرض الله تعالى على الناس قصده في اليوم 5 مرات على أقل الأحوال، وفرض المجيء إليه على المستطيع في العمر 1 مرة، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كل هذه المعاني تجتمع في هذه البقعة المباركة التي عظمها الله وحرمها، فإن تحريم مكة تحريم قديم يوم خلق السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. فتحريمها وتعظيمها ليس شيئا حادثا أو طارئا أو بفعل أحد من الخلق وتواطؤ جماعة من الناس، بل هو باصطفاء الله عز وجل الذي له الأمر جل في علاه، فإنه سبحانه خص هذه البقعة المباركة بهذه الخصائص العظيمة الكثيرة التي تبين عظيم منزلتها وكبير مكانتها. ومن ذلك أن جعل الله تعالى هذا البيت قواما للناس، كما قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي تقوم به مصالح دينهم وتقوم به مصالح دنياهم، هذا معنى قوله قياما للناس، فبه تقوم الديانة، فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وبه تقوم الأركان، فإنه من أركان الدين حج هذا البيت الحرام لمن استطاع عليه سبيلا، وبه يدرك الإنسان منافع الآخرة والدنيا، ففي الآخرة من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الدنيا قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكانت العرب في الجاهلية لا يحجزهم سلطان ولا يمنعهم رئيس، بل كانوا يبغي بعضهم على بعض، وإنما يحجزهم ما ألقاه الله في قلوبهم من تعظيم هذه البقعة المباركة. فكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو قاتل أخيه في الحرم فلا يتعرض له بشيء لأجل ما في قلبه من تعظيم هذه البقعة المباركة. وهذا أمر إلهي من آيات الله عز وجل، وإلا فإنهم همج، ليس عندهم دين يرجعهم ولا سلطان يحكمهم، بل كانوا في جاهلية جهلاء يبغي بعضهم على بعض. ولكن الذي حجز بعضهم عن بعض هو ما كان في قلوبهم من تعظيم ما من بقايا تعظيم شعائر الله في هذه البقعة التي عظمها الله تعالى وجعل تعظيمها في قلوب الخلق. وهذا من معاني قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قياما للناس أي بها قوام مصالح دنياهم وبها قوام مصالح آخرتهم. ولهذا كان هذا البيت آمنا، فمن دخله كان آمنا كما قال الله جل وعلا. والتأمين في دين الإسلام تأمين شرعي للأنفس، فلا يحمل فيها سلاح، وفي الأموال فلا يلتقط لقطة هذا البيت وهذا الحرم إلا من عرفها، وفي الصيد فلا ينفر صيده، وفي النبات فلا يختلى خلاه، بل حتى في الشوك لا يعضد شوكه. وهذا يدل على عظيم الحرمة التي جعلها الله تعالى لهذه البقعة. فعظموا ما عظمه الله، وأقيموا شرعه وحدوده، واعلموا أن هذه البقعة بقعة مباركة عظيمة عند الله، فمن عظمها فهو خير له، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. فجدوا واجتهدوا في تعظيم هذه البقعة بطاعة الله وكف النفس عن المعاصي والإحسان إلى الخلق وكف الأذى عن الناس والصبر على ما يكون من مقتضيات الزحام والتدافع الذي يكون في هذه المواقع المباركة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا تعظيم حدوده وشعائره، وأن يعيننا على طاعته، وأن يصرف عنا معصيته. اليوم إن شاء الله تعالى نواصل ما كنا قد بدأنا قراءته فيما يتعلق بأعمال يوم النحر، فقد تكلمنا فيما مضى عن يوم التروية وهو أول أيام الحج، وعن يوم النحر وهو ثاني أيام، وعن يوم عرفة وهو ثاني أيام الحج وفيه الوقوف بعرفة، وتكلمنا عن الوقوف بمزدلفة ليلة منى ليلة يوم النحر. ونواصل إن شاء الله تعالى الحديث عما يتعلق بأعمال يوم النحر، ومن كان عنده سؤال فليقيده وليبعث ونجيب عليه إن شاء الله في نهاية المجلس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في كتابه: النبذة في أحكام الحج والعمرة. المبحث الرابع: يوم النحر. المطلب الأول: زمانه وفضائله. يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو ثالث أيام المناسك، وسمي بذلك لأنه يوم تنحر فيه الأضاحي في سائر الأقطار والهدايا في منى، وهو يوم الحج الأكبر كما دلت على ذلك الأدلة، وبه قال جماهير العلماء. فيوم النحر هو المذكور في قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ويبين ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكذلك ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. وقيل في وجه تسمية يوم النحر بهذا الاسم.
طيب، هذا بيان زمن يوم النحر. يوم النحر هو اليوم الثالث من أيام الحج، فأيام الحج ستة كما تقدم. أيام الحج ستة أيام. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة هو ثاني أيام الحج وهو اليوم التاسع، ويوم النحر هو ثالث الأيام وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. وهذا اليوم سمي بيوم النحر لعدة أسباب، من أبرزها وأشهرها أنه اليوم الذي يتقرب فيه المسلمون لله تعالى بنحر الهدايا والأضاحي وذبحها، فهو يوم عظيم شريف فيه قربة عظيمة لله عز وجل، وهي ذبح الهدي ونحر الهدي وذبح الأضاحي ونحرها، الهدي في مكة والأضاحي في سائر أمصار أهل الإسلام، فهو يوم عظيم. وهذا أشار إليه جل وعلا في سياق ما يتقرب به إلى الله وتنال به الخيرات، قال: فصلي لربك وانحر، أي وتقرب إليه بالنحر، أي بذبح الهدايا والأضاحي ونحرها، وهو يوم الحج الأكبر. هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر الذي هو يوم العاشر من ذي الحجة. ودليل ذلك أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يؤذن الناس أن يعلمهم ببراءته من أهل الشرك والكفر، في قوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. السورة براءة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فهي البراءة التي أعلنها أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حجة الوداع، ولذلك في حجة السنة التاسعة قبل حجة الوداع. يبين ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي جعله أميرا عليها، وهي السنة في السنة التاسعة من الهجرة، في يوم النحر قبل حجة الوداع، ينادي في الناس مع المؤذنين ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا بناء على ما كان عليه عمل أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عرايا، يزعمون بذلك تعظيم البيت، حيث يقولون: إنه لا يحج البيت أو لا يطاف بالبيت بثياب عصي الله تعالى فيها. فكان من لا ثياب له جديدة إما أن يجد من يعيره من أهل الحرم، وإما أن يأخذ وإما أن يخلع ثيابه ويطوف عريانا. وهذا الذي أشار إليه تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالآية الكريمة دلت على أن يوم الحج الأكبر هو يوم التاسع من يوم العاشر من ذي الحجة، هو يوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر. وقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري معلقا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، أي حجة الوداع، فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر، أي اليوم العاشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يوم الحج الأكبر. هذا وجه تسمية هذا اليوم بهذا الاسم، أو هذا دليل تسمية هذا اليوم بهذا الاسم. وقد قال بعض أهل العلم إن عرفة هو يوم الحج الأكبر، بهذا قال الشافعي وغيره. والأقرب من هذين القولين هو ما ذهب إليه الجمهور من أن يوم الحج الأكبر هو يوم العاشر من ذي الحجة، هو يوم النحر. وسبب هذه التسمية سيأتي الآن في بيان المؤلف وتقريره. وقيل في وجه تسمية يوم النحر بيوم الحج الأكبر،
وقيل في وجه تسمية يوم النحر بهذا الاسم إن معظم أعمال الحج تقع في يومه وليلته، فليلته وقت للوقوف بعرفة ووقت الوقوف بمزدلفة، وفي نهاره تشرع معظم مهمات مناسك الحج وأعماله سواء أكانت أركانا أم واجبات أم مستحبات، ففي يومه رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي ثم حلاق أو تقصير ثم طواف وسعي.
إذن عرفنا أيها الإخوة أن سبب تسميته بيوم الحج الأكبر هو أنه في يوم النحر وفي ليلته تقع معظم مهمات أعمال الحج، ففي ليلة النحر يصح الوقوف بعرفة وهو وقت للوقوف بمزدلفة ليلة النحر، وفي يوم النحر والوقوف بعرفة ركن والوقوف بمزدلفة واجب وقيل ركن، وفي يومه مناسك الحج من رمي الجمار ونحر الهدي وحلاق الرؤوس أو تقصيرها والطواف بالبيت والسعي لمن لم يسعى. هذه أعمال كلها في يوم النحر، ولذلك سمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر، لأن معظم أعمال الحج ومهمات أعماله تقع فيه في ليلته وفي يومه. نعم.
وهو أعظم أيام السنة على الإطلاق، كما جاء في حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، رواه أبو داود. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، يوم عرفة أو يوم النحر، والذي يظهر أن كلا من اليومين له فضائل تخصه، وفي كليهما فضل وأجر وخير وبر.
من فضائل هذا اليوم أنه أعظم أيام السنة على الإطلاق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وقد أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي، فالحديث لا بأس بإسناده. وبناء على اختلاف الأحاديث اختلف العلماء في أي الأيام أفضل. أما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام فهذا متفق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فلا خلاف بين العلماء في هذا. وأما الأحاديث التي فيها تفضيل يوم عرفة أو تفضيل يوم النحر فلا تعارض بينها وبين حديث فضيلة يوم الجمعة، فإن فضيلة يوم الجمعة بالنظر إلى أيام الأسبوع، وهذا محل اتفاق أن أفضل أيام الأسبوع السبعة هو يوم الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أخرج منها، وفيه أدخل الجنة، وفيه تقوم الساعة. وأما ما جاء من أن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، أو ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، فهذا بالنظر إلى أيام السنة كلها، وأيهما أفضل وأيهما مقدم من العلماء، وهو قول جماعات من أهل العلم أن يوم النحر أفضل من يوم عرفة، وقال آخرون بل يوم عرفة أفضل لكثرة ما فيه من الخيرات والهبات والعطايا. ولا ريب أن كل يوم من هذين اليومين له فضيلة تخصه، الفضيلة المشتركة بين اليومين أنهما من خير أيام الزمان، ما من أيام أعظم عند الله من هذه الأيام يعني العشر، فهذا مشترك في عرفة والنحر. لكن في عرفة فضائل ليست في يوم النحر، وفي يوم النحر فضائل ليست في يوم عرفة، ولهذا كلاهما فاضل. واختلاف العلماء في تفضيل هذا على هذا بناء على الموازنة بين هذين اليومين وما فيهما من الفضائل. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن أفضل الأيام يوم عرفة، وأن أعظم الأيام يوم النحر، وفرق بين الفضل والعظمة، فقد يكون الشيء عظيما وغيره أفضل منه، فقد يكون الشيء عظيما لكن غيره أفضل منه من جهة أخرى. والحديث ما من أيام، ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، وفي حديث عبد الله بن قرط قال: ما من يوم أعظم عند، ما من يوم إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، فهذه عظمة وذاك فضل، وفي كليهما خير ينبغي أن يسابق إليه المؤمن. أما ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فيما يتعلق بأعمال الحج، أما هديه في غير الحج فهو صلاة العيد والتقرب إلى الله بنحر الهدايا وتحريم الصوم في هذا اليوم، فهذا بحث مختلف عما نتكلم عن هديه في الحج، فهديه في الحج هو بيان ما كان يفعله في حده صلى الله عليه وسلم. نعم.
المطلب الثاني: هديه صلى الله عليه وسلم يوم النحر. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بصلاة الفجر في أول وقتها في مزدلفة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة ودعا الله وكبره وهلله ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا.
هذا أين؟ وين هذا الفعل؟ في مزدلفة، هذا بعد صلاة الفجر من يوم النحر، كان في مزدلفة صلاة الله وسلامه عليه، وهذا صنيعه وهذا فعله، صلى الفجر ثم توجه إلى المشعر الحرام وهو مزدلفة، اسم لمزدلفة كلها، لكن هو اسم للجبل الذي عليه المسجد الآن، فاستقبل القبلة وكبر الله وهلله ودعا حتى أسفر جدا، ثم خرج صلوات الله وسلامه عليه مخالفا للمشركين في دفعه من مزدلفة قبل شروق الشمس، وبعد ذلك اتجه إلى منى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أول ما صنعه عندما جاء إلى منى رمي الجمار، يقول المؤلف رحمه الله:
ثم دفع إلى منى قبل أن تطلع الشمس، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
يعني يقول: لبيك اللهم لبيك. فالتلبية للحاج لا تنقطع إلا برمي جمرة العقبة، وتتأكد عند التنقلات من مكان إلى مكان، وتشرع وقت النزول في قول جمهور العلماء، لكن تتأكد عند التنقل من محل إلى محل، من مسير الإنسان من عرفة إلى من إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، وهلم جر في تنقلاته، يتأكد الإكثار من التلبية، لأنه يجيب الله عز وجل بالمجيء إلى المكان الذي طلب منه أن يتوجه إليه. نعم.
وفي طريقه،
وفي طريقه أمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يلتقط له الحصى فلقطها، فلما وضعهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وكن في الصفة مثل حصى الخذف بقدر حبة الفول. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة رماها من بطن الوادي بسبع حصيات، وكون الرمي بسبع حصيات مجمع عليه، وهذا أول أعمال يوم النحر.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقط الجمار من المزدلفة، فما يفعله كثير من الحجاج من الاشتغال بجمع الحصى في مزدلفة ليس سنة، لكن لو فعله الإنسان لأنه قد لا يلقى حصى ليرمي بها في منى فلا بأس، لكن ليس من أعمال مزدلفة رمي الجمار، بل الذي ينبغي إذا صلى الإنسان صلاة العشاء في مزدلفة أن ينام كما تقدم لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما التقط النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالتقاط الحصى من الطريق وهو متجه إلى الجمرة، فالتقطها ابن عباس، وابن عباس لم يكن في مزدلفة ذلك الوقت، إنما كان في منى لأنه تقدم مع ضعفة أهله، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن لا تلتقط من مزدلفة. لكن لو أن إنسان أخذها من عرفة أو مزدلفة أو من غير ذلك من الجهات لا بأس به. الكلام أنه ليس من السنن، ليس من ما يتعبد الإنسان به أن يأخذ الجمار من المزدلفة. رمى النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي له بسبع حصيات رفعها ليراها الناس، قال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، أي احذروا التطرف والزيادة على ما شرع الله تعالى. بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، أي احذروه. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في الغلو في عمل من أعمال الحج، وهو تحذير لنا في كل أعمالنا، سواء كان ذلك في العقائد أو كان ذلك في الشرائع والعبادات، فليحذر الإنسان الغلو. والغلو الناس في فهمه على طرفين، من الناس من يعد العمل بالسنة غلوا، ومن الناس من يزيد على المشروع فيزيد في الشرائع ويلزم الناس بما لم يلزمه الله تعالى به، وهذا كله مذموم، وليحذر الإنسان من الغلو، وعليه بالوسط الذي هو الصراط المستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط ليس رأي فلان ولا فلتان، الوسط هو ما كان عليه هادي سيد الورى، هو المبين للوسطية. فالوسطية والوسط هو لزوم الكتاب والسنة وفق ما كان عليه فهم سلف الأمة، تبعنا الله وإياكم آثارهم وألزمنا سبيلهم وجمعنا بنبينا صلوات الله وسلامه عليه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال:
والسنة إذا جاء يرمي أن
يرميها بسبع حصيات، هذا جمرة العقبة، يبدأ مباشرة بالجمرة، هذا السنة، وهو أول الأعمال التي تكون في يوم النحر في منى، يبدأ برمي الجمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات. والرمي ليس وضعا إنما رمي، وليس المقصود إصابة الشاخص العمود المنصوب، إنما المطلوب الرمي في موضع الرمي، وليس إصابة الشاخص كما سيأتي تفصيله وبيانه، ولا يقف للدعاء. ومن أي جهة الرمى جمرة العقبة يوم النحر وسائر الأيام أجزأه ذلك. نعم. وهذا أول أعمال يوم النحر، أول الأعمال رمي جمرة العقبة. وسيأتي ما يتعلق بالتحلل، هل يتحلل بذلك أو لا، سيأتي بعد قليل. والسنة،
والسنة إذا جاء يرمي أن يجعل منا عن يمينه ومكة عن يساره، وأن يكبر مع كل حصاه، وهو سنة فلو تركه لا شيء عليه بالاتفاق. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر ونحر هديه، وكان قد أهدى 100 بدنة،
اللهم صل وسلم عليه،
نحر منها 63 بدنة بيده قائمة معقولة اليد، ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقين. وهذا ثاني أعمال يوم النحر.
إذن ثاني أعمال يوم النحر هو التقرب إلى الله تعالى بنحر الهدي وذبحه، والسنة أن يباشر الإنسان ذلك بنفسه، فإن لم يتمكن بأن وكل غيره فإن ذلك يجزئه، يجزئه أن يوكل غيره لنحر الهدي، ومن ذلك توكيل الجهات التي تشرف عليها الدولة فيما يتصل بالهدي كالبنك الإسلامي للتنمية، فإن ثمة جهات موثوقة شرعية ونظامية تشرف على الهدي، فتوكيله من خلال شراء القسائم أو التوكيل من خلال المصارف يعتبر مبرئا للذمة في الهدي المشروع لمن وجب عليه هدي للتمتع أو القران. هذا ما يتصل بالهدي، لكن إن تمكن من مباشرة بنفسه فهذا هو المشروع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إلى المنحر بعد أن رمى الجمار، وهو مكان للنحر معد مخصص، ونحر هديه صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساق 100 من الإبل صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله عز وجل، ونحر بيده 63 من الإبل، وأمر عليا أن ينحر ما بقي من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ثاني أعمال يوم النحر. ثم قال:
ثم دعا الحلاق فحلق رأسه وتطيب لطوافه بالبيت، كما نقلت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا ثالث أعمال يوم النحر.
هذا ثالث الأعمال، وهو الحلاق أو التقصير، حلق الرأس أو تقصيره، وسيأتي أن الأفضل أو تقدم أن الأفضل الحلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين وكرر الدعاء. الآن إذا شفت رجل صالح وتوسمت فيه الخير قلت له ادعو لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين: اللهم ارحم المحلقين. فإذا أردت أن تصيبك دعوة رسول الله المكررة فاحلق. وقد دعا للمقصرين 1 صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي كل خير، لكن الإجماع منعقد على أن الحلاق أفضل من التقصير. وهذا ثالث الأعمال التي تكون يوم النحر. الرابع:
ثم بعد ذلك أفاض صلوات الله وسلامه عليه من منى إلى مكة لطواف الحج، ويسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الركن، وبعضهم يسميه طواف الصدر، والصواب أن طواف الصدر هو طواف الوداع، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج بالإجماع، وهو المذكور في قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر على الطواف ولم يسع بين الصفا والمروة، لأنه كان قد سعى صلى الله عليه وسلم مع طواف القدوم. أما من لم يكن قد سعى مع طواف القدوم فيلزمهم سعي الحج مع طواف الإفاضة، وكذلك من كان متمتعا. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه أدركه الظهر في مكة فصلى بها الظهر، لما روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، وقيل بل صلى الظهر في منى، لما روى مسلم عن ابن عمر أنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وقد سلك بعض أهل العلم مسلك الترجيح، والأظهر أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها في مكة ثم لما أتى منى ووجد أصحابه يصلوا ووجد أصحابه لم يصلوا فصلى بهم فكانت له نفلا ولأصحابه فرضا.
هذا هو العمل الرابع من أعمال يوم النحر وهو الطواف بالبيت. تقدم أن أول الأعمال إيش أخوان؟ أول الأعمال يوم النحر في منى ماذا؟ رمي جمرة العقبة. الثاني نحر الهدي. الثالث الحلاقة والتقصير. الرابع الطواف بالبيت، طواف الإفاضة. وهذا ما ذكره هنا في قوله ثم بعد ذلك أفاض صلوات الله وسلامه عليه من منى إلى مكة لطواف الحج، ويسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة. وهذا الطواف هو أعظم أعمال الحج. الطواف بالبيت هو أعظم أعمال الحج، ولهذا ينبغي أن يعتني به المؤمن وأن يحرص عليه، فإن الله تعالى ذكره في مقاصد المجيء إلى البيت. المقصود من المجيء إلى البيت الطواف به. يقول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذا المقصود الأول الذي ذكره الله، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم ليقضوا تفثهم أي ليزيلوا ما علق بهم من أقدار بعد وقوفهم بعرفة ومجيئهم إلى منى، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال وليطوفوا بالبيت العتيق. فالتطواف بالبيت العتيق هو من أعظم مقاصد الحج ومن أعظم أركانه، فينبغي أن يعتني به المؤمن. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الحلاق في منى توجه صلوات الله وسلامه عليه إلى البيت، واستعدادا له تطيب، طيبته عائشة كما قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فينبغي أن يتطيب الإنسان إكراما لهذا البيت العظيم، وهو الذي قال الله تعالى فيه بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا كنا مأمورين أن نأخذ الزينة إلى المساجد في كل الدنيا، فهذا المسجد أولى وأحق ما ينبغي أن تتخذ الزينة له من التطيب وجميل اللباس وغير ذلك، ويحتسب الإنسان الأجر في ذلك. بعض الناس لا يبالي، يجيب ثوب نوم، يجيب ثوب مهردس، وهو يتمكن لو بيروح الاجتماع أو بيروح لأحد من 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 دعاه لوليمة تهيأ بتهيؤ حسن. هذا المكان أولى بالتهيؤ من أي مكان في الدنيا، لقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد تقول أنا ما حد يعرفني ولا حد يلاحظ إيش الأشلاء، بس يا أخي أنت ينظر إليك الله فيعلم من قلبك تعظيم شعائره، فإن المجيء بأحسن صورة إلى هذا البيت هو من تعظيم شعائر الله الذي تؤجر عليه وما في القلوب، طبعا حسب الطاقة والإمكان، يعني الناس يختلفون في قدراتهم، لكن ابذل المستطاع أن تأتي بأكمل صورة وهيئة تستطيعها. رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب للمجيء لطواف الإفاضة، وطاف صلى الله عليه وسلم ضحى، أدركته صلاة الظهر في مكة فصلى بها الظهر كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم كما في حديث جابر، ثم رجع صلوات الله وسلامه عليه إلى منى وصلى الظهر بأصحابه. وصلاة الظهر لا تكون مرتين إنما مرة واحدة، فالجمع أنه صلى الظهر بمكة لما أدركت، ولما رجع إلى منى صلى بأصحابه، كان قد وجدهم لم يصلي بعضهم فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. الآن ما هي أوقات أعمال يوم النحر؟ هذا سؤال مهم. ما هي أعمال يوم النحر؟ أربعة: الرمي والنحر والحلاق أو التقصير وطواف الإفاضة. طبعا بقي السعي، السعي في حق من لم يسعى أول مجيئه ممن كان مفردا أو قارنا. المفرد والقارن إذا جاء يطوف طواف القدوم ويسعى بعده سعي الحج إن كان مفردا، وسعي الحج أو العمرة إن كان قارنا. المتمتع يأتي ويطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويتحلل، ثم في يوم النحر يحتاج إلى طواف لحجه وسعي لحجه. فتكون أعمال يوم النحر بالنسبة للمتمتع خمسة أعمال. الآن نقرأ مبدأ هذه الأعمال، متى تبتدئ ومتى تنتهي. يقول المؤلف رحمه الله:
المطلب الثالث وقت أعمال يوم النحر. لا خلاف بين أهل العلم أن أعمال يوم النحر أربعة: هي رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي، والحلق أو التقصير، والطواف والسعي للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يكونا قد سعيا مع طواف القدوم. وسأبين بعض الأحكام المتصلة بها في المسائل التالية. المسألة
إذن عرفنا الأعمال، أعمال يوم النحر كم يا أخوان؟ التي يشترك فيها جميع الحجاج على اختلاف مناسكهم كم؟ أربعة أعمال هي مشتركة: الرمي، النحر، الحلاقة والتقصير، الطواف بالبيت، طواف الإفاضة. هذه أعمال مشتركة. السعي لم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، لماذا؟ لأنه سعى أول ما جاء بعد طواف القدوم، فكان سعيه لحجه وعمرته صلى الله عليه وسلم لأنه كان قارنا. أما من لم يسعى لما قدم إلى مكة فإنه يسعى يوم النحر، يسعى يوم النحر. ومثل المتمتع فإنه يسعى يوم النحر بعد طوافه. أوقات الأعمال، الآن نبدأ بوقت بداية أعمال يوم النحر. نعم.
المسألة الأولى وقت بداية أعمال يوم النحر. السنة في وقت أعمال يوم النحر من الرمي والنحر والحلق أو التقصير والطواف والسعي أن تكون ضحى ذلك اليوم لفعله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف
هذا السنة، السنة أن تكون هذه الأعمال: الرمي، النحر، الحلق، الطواف بالبيت، والسعي لمن لم يكن قد سعى أو كان متمتعا، ضحى يوم النحر. هذا هو السنة بلا خلاف بين أهل العلم أن أفضل الأوقات هو هذا الوقت، ضحى يوم العاشر من ذي الحجة. لكن متى يبدأ؟ على وجه الجواز هذا الأفضل، لكن متى يكون الوقت، متى يجوز فعل هذه الأعمال؟ يقول: وقد اختلف العلماء
في أول وقت جواز فعل الرمي الذي هو أول أعمال يوم النحر على ثلاثة أقوال.
إذن عندنا الآن أول أعمال يوم النحر هو رمي الجمرة. متى يبتدئ وقت الرمي؟ فيه للعلماء ثلاثة أقوال نقرأها.
القول الأول أن أول وقت الرمي أن أول وقت الرمي والحلاق أو التقصير والطواف والسعي يبدأ من منتصف ليلة النحر، وهو وقت جواز الدفع من مزدلفة للضعفة ومن في حكمهم. وبهذا قال جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة. القول الثاني أن أول وقت الرمي والحلاق أو التقصير والطواف والسعي يبدأ من بعد فجر يوم النحر، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. القول الثالث أن أول وقت الرمي والحلاق أو التقصير والطواف والسعي يبدأ من بعد طلوع الشمس، وبه قال مجاهد والثوري والنخعي.
إذن عندنا الآن ثلاثة أعمال من أعمال يوم النحر مشتركة فيما يتعلق ببداية الوقت: الرمي، الحلقة والتقصير، الطواف بالبيت. هذه في بدايتها للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أن مبدأها من منتصف ليلة النحر، من منتصف ليل النحر، ليلة النحر، ليلة المبيت بمزدلفة، إذا انتصفت جاز الدفع للضعفاء ومن في حكمهم، فيبدأ الرمي من وقت جواز الدفع. هذا القول الأول، وهو قول جمهور العلماء، أكثر العلماء على هذا القول من الشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه يبدأ بعد وقت بعد الصلاة، بعد الفجر، يبدأ بعد الفجر، لا يكون شيء من هذه الأعمال الثلاثة، لا رمي ولا حلاق ولا طواف، إلا بعد الفجر. وهذا مذهب الحنفية والمالكية. شوف غريب، الحنفية والمالكية يجيزون الدفع من مزدلفة أول الليل، أول الليل، يعني الحنفية يقول يكفي المرور بمزدلفة، والمالكية يقولون يكفي أن ينزل الرحل وقت يبقى في مزدلفة بقدر انزال الرحل والمسير. ومع هذا لا يجيزون لمن دفع من مزدلفة أن يرمي إلا بعد الفجر. أما الشافعية والحنابلة فهم يرون جواز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، وقالوا إذا جاز الدفع من مزدلفة فإنه يبدأ وقت الرمي والحلق والطواف، فهذه الأعمال كلها تجوز من منتصف الليل. القول الثالث أنه لا يجوز شيء من هذه الأعمال إلا بعد طلوع الشمس. أقرب هذه الأقوال إلى الصواب هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية من أنه يجوز الرمي ويجوز الحلق ويجوز الطواف من منتصف ليل النحر، من منتصف ليلة مزدلفة يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفاء في التقدم، والمقصود من الدفع هو توقي حطمة الناس. الآن يذكر دليل ذلك:
وقد استدل كل فريق بأدلة، والأقرب إلى الصواب من هذه الأقوال أن كل من جاز له الانصراف من مزدلفة ليلا جاز له الرمي، وبقية الأعمال عند وصوله في أي ساعة وصل. يدل لذلك ما في الصحيحين من حديث ابن جرير عن عبد الله مولى أسماء قال: قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة: هل غاب القمر؟ قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم، قالت: ارحل بي، فارتحلنا حتى رمت الجمرة، ثم صلت في منزلها، فقلت لها: أيهنتاه؟ لقد غلسنا. قالت: كلا أي بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن.
هذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها رمت جمرة العقبة قبل صلاة الفجر، وقال لها خادمها: ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني بكرنا في الانصراف من مزدلفة وفي رمي الجمار. فقالت له رضي الله تعالى عنها: أي بني، يعني يا بني لقد أذن، أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أي للنساء، الضعن هن النساء، أذن للضعن ويلحق بهن الضعفة من الرجال. أذن لهن في ماذا؟ في الانصراف من مزدلفة وفي الرمي قبل الفجر. نعم. وكذلك
يؤيده ما في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. قال الشافعي رحمه الله وهذا لا يكون إلا وقد رمت قبل الفجر بساعة
يعني بوقت. فهذه الأدلة دالة على جواز الرمي قبل الفجر وهذا هو الراجح، فيكون مبدأ وقت جواز رمي جمرة العقبة وسائر الأعمال التي تكون يوم النحر من الحلاق أو الطواف بعد الدفع من مزدلفة. أما النحر فسيأتي أنه لا يكون إلا بعد الفجر. الأعمال كم هي يوم النحر؟ كم أعمال يوم النحر يا أخوان؟ 4: رمي ونحر وحلاق وطواف. 3 منها تجوز من منتصف ليلة النحر من ليلة مزدلفة: الرمي والحلاق والتقصير والطواف. أما النحر فلا يكون إلا بعد الفجر لأنه يتعلق بيوم العيد، فصل لربك وانحر، هذا هو الأصل. والنبي لم يرخص لأحد أن ينحر قبل الفجر، ولهذا جمهور العلماء على أن نحر الهدي لا يكون إلا بعد الفجر. نعم.
فيكون مبدأ وقت جواز رمي جمرة العقبة عند الوصول إلى منى، وكذلك الحلاق والطواف بالبيت. فلو أنه خرج من مزدلفة وتوجه إلى مكة مباشرة وطاف بعد منتصف الليل فلا حرج عليه، لما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر: افعل ولا حرج، إلا نحر الهدي وذبحه فلا يكون إلا يوم النحر. لا خلاف أن رمي جمرة العقبة يكون يوم النحر، وأن من رمى الجمرة قبل غروب شمس يوم النحر فرميه صحيح مجزئ. واختلفوا في من غربت عليه شمس يوم النحر ولم يكن قد رمى جمرة العقبة على قولين: القول الأول أنه يرمي جمرة العقبة ليلا قضاء.
طيب هذا الآن عرفنا البداية، بداية الرمي تكون من منتصف ليلة النحر. طيب والنهاية متى ينتهي وقت رمي جمرة العقبة؟ نعم، يقول لا خلاف أن رمي جمرة العقبة يكون يوم النحر، يعني في كل اليوم من أوله إلى آخره، وأن من رمى الجمرة قبل غروب الشمس يوم النحر فرميه صحيح مجزئ. واختلفوا في من غربت عليه الشمس يوم النحر ولم يكن قد رمى، هل يصح أن يرمي ليلا؟ هل يرمي ثاني يوم؟ هذا ما يبينه المؤلف الآن.
القول الأول أنه يرمي جمرة العقبة ليلا قضاء عند الحنفية، لأن وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر يمتد عندهم إلى طلوع فجر يوم 11، وأداء عند الشافعية لأن وقته يمتد إلى آخر أيام التشريق. القول الثاني أنه يفوته وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ويرميها قضاء يوما مع رمي يوم 11، وبهذا قالت المالكية والحنابلة. وقد استدل كل فريق بأدلة تؤيد ما ذهب إليه، إلا أن أرجحها القول بأنه يجوز أن يرمي جمرة العقبة بعد غروب شمس يوم النحر. يدل لذلك ما رواه البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. والمساء يصدق على جزء من الليل في قول طائفة من أهل اللسان. قال: في لسان العرب والمساء بعد الظهر إلى صلاة المغرب، وقال بعضهم إلى نصف الليل. فدل هذا على أن رمي يوم النحر لا ينقضي بغروب الشمس بل يمتد إلى الليل، والله أعلم.
هذا ما يتعلق بنهاية وقت رمي جمرة العقبة. للعلماء في ذلك قولان: القول الأول أنه يرمي إلى فجر يوم الحادي عشر، بمعنى أنه إذا لم يرمي نهارا وهذا هو الأفضل والأحوط فإنه يرمي ليلا، ويمتد ذلك إلى فجر يوم الحادي عشر، فله أن يرمي في الليل، وهذا هو الراجح لما جاء في حديث ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت. والمساء في لسان العرب يطلق على ما بعد صلاة الظهر إلى جزء من الليل، إما إلى أول الليل أو إلى منتصفه، فإذا كان كذلك فدل هذا على فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج. فدل ذلك على أنه يجوز الرمي ليلا، وهذا هو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية. وأما المالكية والحنابلة فلا يرون جواز الرمي بالليل، بل إذا أدركه الغروب يوم النحر ولم يرمي فإنه لا يجوز له أن يرمي ليلا، بل يرمي اليوم التالي مع رمي اليوم الحادي عشر. والصواب ما عليه الحنفية والشافعية من جواز الرمي ليلا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رميت بعدما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله: رميت بعدما أمسيت، قال: لا حرج. نعم.
المسألة الثالثة: نحر الهدي. أجمع أهل العلم على أن السنة أن ينحر الحاج هديه بعد رمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجه. وجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه لا يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقد خالف في ذلك الشافعية حيث قالوا بجواز نحر الهدي قبل يوم النحر.
الشافعية يرون جواز نحر الهدي من أول العشر، خلافا للجمهور الذين يرون أنه لا يجوز نحر الهدي إلا يوم النحر بعد الفجر. هذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو الأصح لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي مكان إحلاله. هذا معنى محلة، أي مكان حل نحره وهو يوم النحر، أو زمان حل نحره وهو يوم النحر. أما آخر وقت الذبح، عرفنا أنه لا يذبح قبل فجر يوم النحر، لكن متى ينتهي وقت الذبح؟ يقول: أما آخر وقت ذبح الهدي،
أما آخر وقت ذبح الهدي فالاتفاق منعقد على أنه لا يجوز تأخير ذبح الهدي عن أيام التشريق.
إذن لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز أن يؤخر الإنسان ذبح الهدي عن غروب الشمس يوم الثالث عشر، لا يجوز أن يؤخر عن غروب شمس يوم الثالث عشر، لكن اختلفوا في أيام الذبح، هل هي يوم النحر ويومان بعده اللي هو الحادي عشر والثاني عشر، أم هو يوم النحر وثلاثة أيام التشريق جميعها. يبين ذلك فيقول:
واختلفوا في آخره على قولين رئيسين. القول الأول أن آخر وقت ذبح الهدي غروب الشمس آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد. القول الثاني أن آخر وقت ذبح القول الثاني أن آخر وقت ذبح الهدي غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، وهذا قول أكثر أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة، ومدار الخلاف على دلالة قول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمن قال آخر وقته غروب شمس يوم الثاني عشر قال إن أيام الجمع قلة
قال إن أيام جمع قلة
قال إن أيام قال إن أيامها جمع قلة والمتيقن منه ثلاثة، والصواب أنه لا دلالة في الآية، فالأيام حكمه واحد، فالتفريق بينها لا بد له من دليل بين ولا دليل، ويعتضد هذا بما جاء في المسند من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل أيام التشريق ذبح.
إذن هذان القولان لأهل العلم، والراجح أن جميع أيام التشريق وقت لنحر الهدي، جميع أيام التشريق وقت لنحر الهدي لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل أيام التشريق ذبح، وكل أيام التشريق ذبح، وهو حديث قد أخرجه أحمد وغيره، وفي إسناده مقال، لكن عموم الأدلة التي تسوي بين أيام التشريق تدل على أن الجميع ذبح، وهو مذهب الإمام الشافعي ورواية في مذهب أحمد. المسألة الرابعة
الحلق أو التقصير. أجمع أهل العلم على أن السنة أن يحلق الحاج أو يقصر بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وبعد نحر الهدي، فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجته بعدما رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد أن نحر، في جواز تأخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريق قولان. القول الأول يجوز،
يعني هل يجوز أن يؤخر حلق رأسه أو تقصيره عن أيام التشريق فيحلق في اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر أو إذا رجع إلى بلده؟ في خلاف بين العلماء، يقول للعلماء في ذلك قولان. نعم،
القول الأول يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريق، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثاني لا يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريق، وهذا مذهب الحنفية والمالكية ورواية في مذهب أحمد، واستدل كل فريق بأدلة، والأرجح من هذين القولين جواز تأخير الحلق والتقصير عن أيام التشريق، فليس هناك ما يحدد آخر وقت الحلق، والذي جاء هو توقيت مبدئه في قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لكن ينبغي ألا يؤخر الحلق أو التقصير عن يوم النحر وأيام التشريق لأنها محل هذه الأنساك، والله أعلم.
إذن يجوز التأخير عن أيام التشريق للحلق والتقصير، لكن ينبغي ألا يخرج من الحرم إلا وقد حلق، لأن الحلاقة والتقصير قربة وعبادة، وفعلها في الحرم أعظم أجرا، ولأن الله تعالى قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني حال كونكم محلقين ومقصرين يعني في المسجد الحرام، فلا ينبغي لأحد أن يخرج عن الحرم عن حدود الحرم إلا وقد حلق أو قصر، لكن لو أن أحدا فعل خرج ولم يحلق ولم يقصر فإنه يكون قد خالف الأولى ولا شيء عليه. نعم،
المسألة الخامسة طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، وقد طافه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم النحر، ولا خلاف في استحباب المبادرة إليه يوم النحر، وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره.
إذا السنة في طواف الإفاضة أن يكون ضحى يوم النحر، ولا خلاف بين العلماء في جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، ما في خلاف أنه يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. أما تأخيره بعد اليوم الثالث عشر فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، يقول أما تأخيره بعد أيام التشريق
فإنه لا خلاف في صحته،
يعني يصح الطواف بعد أيام التشريق، وإنما اختلفوا
الخلاف في جوازه ولزوم الدم به،
يعني بعض العلماء يقول إن أخره عن أيام التشريق فإنه إذا طاف صح طوافه وعليه دم لتأخيره الطواف عن أيام التشريق. نعم.
وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول جواز تأخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق، وليس لنهايته وقت محدد ولا شيء عليه فيه، لكنه لا يتحلل الحل كله إلا بفعله، وبهذا قال الجمهور، إلا أن الشافعية قالوا بالجواز مع الكراهة. القول الثاني جواز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق إلى نهاية شهر ذي الحجة، فإن أخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم، وهذا مذهب المالكية. القول الثالث عدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق، فإن أخره لزمه دم، وهذا مذهب الحنفية.
طيب إذن عرفنا أن التأخير تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق فيه ثلاثة أقوال، الجميع متفق على أنه يصح، أي أنه صحيح تبرأ به الذمة ومجزئ، والجميع متفق أيضا على أنه لا يتحلل التحلل الكامل إلا بطواف الإفاضة، فإذا أخره فيبقى عليه التحلل الثاني، هذا كله محل اتفاق. إنما اختلفوا إذا أخر عن أيام التشريق هل يجب به دم أو لا، فجمهور العلماء على أنه لا دم عليه، لكنه لا يتحلل، لا دم عليه، يصح أن يؤخره إلى ما بعد أيام التشريق، وكذلك إلى ما بعد شهر الحج. الإمام مالك يقول يجوز تأخيره بعد أيام التشريق، لكنه لا يجوز أن يؤخره إلى ما بعد شهر الحج. أشد المذاهب مذهب الحنفية لا يرون جواز تأخيره عن أيام التشريق، فإذا أخره عن أيام التشريق لزمه دم، هذه أقوال العلماء. الراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو جواز التأخير إلى ما بعد شهر الحج، لكن لا يتحلل إلا بالإتيان بالطواف. نعم. طيب انتهى، نجيب على الأسئلة ونواصل إن شاء الله الحديث عن السعي بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، نجيب على أسئلتكم، واللي عنده سؤال يكتبه.